بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الشركات، شركة العقد، وقسمناها إلى شركة مفاوضة وعنان ووجوه وصنائع. واليوم نريد أن نتكلم عن شروط هذه الشركات. المبدأ العام إخواننا أن العقد شريعة المتعاقدين. هذا الكلام أيها الإخوة ليس على إطلاقه، حديث ورد المسلمون عند شروطهم، نعم، لكن لا يجوز أن تشترط شيئا يخالف قواعد الشرع إلا شرطا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. لذلك عندنا الآن شروط لعقد هذه الشركة حتى تكون شركة صحيحة، فإذا اختلت هذه الشروط فإنها شركة فاسدة والربح الناشئ عنها حرام. إذن عندنا إثم في مباشرة العقد، وعندنا إشكال في الربح الناتج عن هذا العقد. ثم بعد ذلك هذا العقد باعتبار أنه فاسد لا يكون ملزما للطرفين ولا يصح لهما التمسك به لأنه فاسد، وإنما نلغي العقد ونحكم الشرع، نلغي العقد ونحكم الشرع. نعم.
الفصل الثاني في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد. كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة،
يعني المفاوضة والعنان والوجوه والصنائع، كل هذه الشركات تعقد أولا على أساس الوكالة. كيف الوكالة؟ يعني أنا وكيل عنك وأنت وكيل عني، الشركاء كل منهما وكيل عن الآخر. فلما أنا بشتري شيء بشتري إلي وإلك، ولما أنت بتشتري تشتري إلي وإلك كمان، لأصالة عن نفسك ووكالة عني. تنزلت على السوق اشتريت سيارة للشركة للتجارة، شو معنى اشتريتها أنت الآن؟ اشتريتها نصفها لي ونصفها لك. كيف؟ بالأصالة عن نفسك وبالوكالة عني. طب أنا ما وكلتك، قال أنت في شركة بيني وبينك، هذه الشركة تقتضي وكالة كل واحد عن شريكه، ولا شفعت الشركة لكان. لذلك إخواننا هذه الشركة تقتضي الوكالة بين الشركاء. نعم.
فكل واحد من الشريكين في تصرفه، يعني في الأخذ والبيع وتقبل العمل من الغير بالأجرة، وكيل الآخر.
يعني هو الآن شو الأعمال؟ له أن يأخذ المال، يأخذ عنه عن شريكه، وله أن يدفع المال، وله أن يتقبل الأعمال. يعني أنا الآن مثلا ما بيصير أنه شريكي ساوى شيء إلا أنا مالي أبلان، لا، هذا شريكك، لما بيحكي بيحكي عنك وعنه، فكلامه ملزم لك وإلا لا تسوي شركة. أنت الآن لما عقدت شركة أمام الناس، إذا صار كل منكم وكيل على الآخر، وإلا ألغي الشركة يا أخي. نعم.
فكما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة، فكذلك كون الشريكين عاقلين ومميزين شرط في الشركة أيضا على العموم.
طالما أن الشركة إخواننا فيها وكالة، إذن يشترط فيها ما يشترط في الوكالة من العقل والتمييز، من العقل والتمييز. ففي الشركة إذن لابد أن يكون الشريكان عاقلين، ولا بد أن يكونا مميزين، وإن لم يكونا بالغين. لكن هذه الشركة موقوفة على إذن من له الإذن، وليا كان أو وصيا، إذا كان مميزا غير عاقل.
شركة المفاوضة تتضمن الكفالة أيضا.
أي الثاني إخواننا، شو رقم المادة؟ المادة
1344. شركة المفاوضة تتضمن الكفالة أيضا، فأهلية المتفاوضين للكفالة شرط أيضا.
إذن هذه إخوان أيضا مسألة مهمة، شركة المفاوضة اللي مرت معنا سابقا وهي تعتبر التساوي بين الشريكين في كل شيء، هذه الشركة إخواننا تتضمن الكفالة مع الوكالة، الكفالة مع الوكالة، فكل منهما كفيل عن الآخر ووكيل عنه. أما باقي الشركات تقتضي بس إيش؟ الوكالة، إلا إذا صرحوا بالكفالة فإنها تقتضي أيضا الكفالة. المفاوضة تثبت فيها الكفالة والوكالة بالعقد وإن لم تذكر في العقد. أما باقي الشركات تثبت الوكالة بالعقد ولا تثبت الكفالة إلا إذا نص عليها في العقد. يعني الآن هلا شريكي اشترى شيئا بثمن 1,000,000 ليرة، البائع له لشريكي، هل له أن يطالبني؟ بالمفاوضة نعم. ليه؟ لأن أنت شريك مفاوضة، إذا معناها أنت كفيل، إذا له أن يطالب الشريك الأول المشتري أصالة عن نفسه وأن يطالبني بإيش؟ بالكفالة عنه، لأن شريك مفاوضة. لكن لو كان غير شريكي يقول ما دخلني، اللي اشترى منك طالب بالثمن، يريد شريكه يقول نعم شركة عينان ليس فيها كفالة. نعم.
مادة 1335، شركة العينان،
المادة 35 بعد 300،
شركة العينان تتضمن الوكالة خاصة ولا تتضمن الكفالة، فحين عقدها إذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل الآخر،
فقط وكالة،
فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العينان، لكن
عقد شركة،
فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العينان.
أما المفاوضة لا. ليه؟ لأن الصبي ليس له أن يكفل، ليس له أن يكفل، له أن يوكل لكن ليس له أن يكفل، الكفالة في ضرر عليه، لذلك ليس للصبي أن يعقد عقد المفاوضة، أما له عقد العينان لأن فيه وكالة ما فيه كفالة.
لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العينان يصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر،
كفيلا بالنص وليس بالعقد، كفيلا لأنه نص على الكفالة، أما مجرد عقد شركة العينان لا تقتضي الكفالة.
المادة 36 بعد 300 والألف، بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط، فإذا بقي مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة.
تمام. الآن إخواننا يعني أنا أروح أشتغل أخي هلا وما نحكي عن الأرباح، ما نختلف عن الأرباح، لم نعين نسبة الأرباح بيني وبينك مناصفة تلتين تلت، ما قلنا الكلام هذا ولا اتفقنا عليها، ما حكم الشركة هذه فاسدة؟ إذا أول شيء نحن آثمان، مهما كنا منحب بعضنا وفي ثقة بيناتنا وما بقى لا، هذا شيء وهذا شيء آخر. نقول له يا أخي نحن إذا لم نتفق أوقعنا بعضنا في الإثم، لذلك يا أخواننا بين الأخوة بين الحبايب بين أقرب الناس لبعضهم شو نقول لهم؟ بينوا وفصلوا، بينوا وفصلوا. إنها طيب أنتوا الآن لو هلا اشتغلتوا 10 سنين بالنهاية ما كنت حاسبوا أنتوا؟ قال بلى. طيب شو حتحاسبوا بعد 10 سنين؟ أنا نختلف. طيب القواعد تتفقوا عليها بعد 10 سنين نصوا عليها هلا. هذا أخوانا أفضل وأسلم يا أخوانا، لا تؤجلوا ذلك. طيب لو فعلنا وما بينا نسبي، نحن آثمون والشركة الآن بيننا فاسدة، ثم بعد ذلك إخواننا لما تنعقد الشركة فاسدة نقول للطرفين كلاكما ليس له كلام. لاحظوا إخواننا لما يكون عقد فاسد لا هذا الشريك ولا هذا الشريك له كلام، وإنما كلام لمن الآن؟ بدنا نحل المشكلة على قواعد الشرع، فممكن أنه نعطي الآن الشركة تكون بناء على مثلا على قدر المال، ممكن تكون نعطي الأرباح كله لواحد والأجر لواحد حسب يعني نوع الشركة. لو أحد الشركة قال أنا ماري أبلان وماري مسامح، شو نقول له؟ لا تسامح ولا تقبل، لأنه بالأصل أنت الآن الذي فرطت في حقك. كان لك حق الكلام والرضا إمتى؟ عند العقد. أنت الذي قصرت ورفضت الكلام، أنت اللي قصرت، أنت اللي ضيعت حق نفسك. لاحظين شو أخواننا؟ يعني هذا الإنسان الشريك الآن قال لك أنا ما بقبل أخي هذه النسبة، نقول له هالكلام كنت تحكيه إمتى؟ عند العقد. أما الآن ما صفى لك كلام. هلا مثلا أنا لو جبت أجير واشتغل عندي وما اتفقنا على أجرة، نعم، واشتغل وانتهى العمل، الآن بده أجرة، كلام مين بيمشي؟ الطرفين بيسكتوا، ومين بيتكلم؟ أجر المثل. قال لك هذا أخي أنا ما قبلت، أنا مالي قبلان وما يرضي وما يسمع، لا تقبل. أنت قبولك الآن كان شرط أيمتى؟ عند العقد مو هلا. إذا معناها أنت قصرت وضيعت حقك عند العقد، ورضيت أن يحكم بك أجر المثل. وكذلك إخواننا هنا نقول إذا العاقدان الآن لم ينصا على الربح عند العقد، إذا لا كلام لهما بعد العقد. وهذه مسألة إخوان مهمة جدا. لذلك أنت من مصلحتك تحكي عند العقد، رضيت ما رضيت، عجبك ما عجبك، موافق ما لك موافق، هذا كله بنسمع إمتى؟ عند العقد. لكن بعد ما تم العقد تم العمل وصار في أرباح، هنا ليس لك كلام، وقبولك غير معتبر، ورفضك غير معتبر، وإن سامحت أو ما سامحت كل هذا ما له قيمة. ليه؟ من حكم أجل المثل، ويلزمك أن تستغفر الله عز وجل لأنك أثمت عندما باشرت عقد الشركة من غير اتفاق تفصيلي. نعم.
المادة 37 بعد 300 والألف، كون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف والثلث والربع جزءا شائعا شرط.
تمام. فلو أننا عينا شيء ثابت لأحد الشريكين هذا لا يجوز. يعني أنا الآن عم بشتغل إخوان شغلي، نعم، قلت له هذا المحل أخي أنا يعني الشغل أنا بأخذ 1,000,000 ليرة إلي مقطوعة والباقي منصفة، هذا الكلام فاسد. قال له أنا بأخذ راتب شهري والباقي منصفة، ما بيجوز. لذلك إخواننا عندنا يجب أن تكون الشركة فيها ربح بالنسبة وليس بمقدار ثابت لأحد الشريكين، سواء كان قليلا أو كثيرا. أما لو اتفقنا مثلا على أخذ دفعات، أنا بأخذ دفعات مثلا، طبعا دفعات معقولة مو دفعات تستأثر الربح، إنه أخي أنا بدي أخذ مصروفي وأخذ سيم تحاسب على الزود والنقص، هذا ما في إشكال. لكن أنا الآن إلي حق ثابت والباقي بعد هذا الحق الثابت يؤخذ مناصفة، هذا لا يجوز. عند الأحناف أخواننا والشافعية أظن عند المالكية كذلك، لا يجتمع أجير وشريك، لا يكون الطرف الثاني شريكا وأجيرا، الأجير والشريك لا يجتمعان في شخص واحد، فأنت إما شريك وإما أجير. بيني وبينك يا عقد شراكة يا عقد إجارة، أما شراكة وإجارة ما بيصير سوا. لما تقولي راتب معنى أنت أجير، لما تقولي نسبة معنى أنت شريك، وهذان أمران لا يجتمعان. هلا هذا مذهب الجمهور. الآن إخوان الأكارم عندنا واقع، هناك من يعمل بهذا الأمر، في عندنا الآن بيأخذ نسبة وما شابه ذلك، نقول لهم راجعوا مذهب الحنابلة. فإذا الصورة تبعكم انطبقت على مذهب الحنابلة فبها ونعمت، وإلا فلا شك بنصحح على قول الفقهاء الأربعة المجمع عليها. أما إذا في عنا فسحة عن الحنابلة بفتوى صحيحة على عين الرأس وهذا أمر جيد يستحسن أن نسير عليه لا مانع، خاصة إذا كان عرف صار شائع بين الناس وهناك فتوى صحيحة في مذهب الحنبلي على عين الرأس. أما إذا كان ما في فتوى أبدا لابد أن نصحح الواقع الخطأ على وفق القول المتفق عليه عند الفقهاء. نعم.
فإذا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا قرشا مقطوعا تكون الشركة باطلة.
نعم.
الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال.
نعم. إذن هذه الشركة، هذه الشروط اللي مرت معنا الآن شروط في جميع الشركات، شركة العنان والأعمال والوجوه. الأعمال والوجوه ما فيها يعني أموال، ومع ذلك فيها هذه الشروط. أما الآن عندنا شيء خاص لشركة الأموال.
المادة 38 بعد 300 والألف، كون رأس المال من قبيل النقود شرط.
هذا أول إشكالية. الآن إخوانا عندنا شركات تعقد على أشياء ما هب ودب، سبحان الله. يعني الآن نساوي شركة أموال بيني وبينك، إذن بدنا نساوي شركة مبناها على إيش؟ مبناها إخوانا أن يكون مال من كلينا، أنا بحط مال أنت بحط مال، بده يكون هذا المال من النقود، من النقود يعني من الأثمان، مو بضائع تجارية. الشركة في الأموال لا تنعقد إلا بالأموال اللي هي النقود، يعني عملات، نعم، ذهب وما شابه ذلك، وفضة وما شابه ذلك، بس أما عروض تجارية ما تكون شركة. نعم.
المادة 39 بعد 300 والألف، المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا.
المادة الليرات الآن اللي كانت سابقا عندهم وما شابه ذلك. نعم.
المادة 40 بعد 300 والألف، غير المسكوك من الذهب والفضة إن جرى التعامل فيه بين الناس عرفا.
درهم ودينار إما أن يكون تبرا وإما أن يكون يعني مصوغ أساور أو ما شابه ذلك. إذا كان جرى به العرف أن تحصل في الشركات فهو من النقود، وإلا فهو من العروض. نعم.
إن جرى التعامل فيه بين الناس عرفا وعادة فهو في حكم النقود.
نعم.
وإلا ففي حكم العروض. المادة 41، كون رأس المال عينا شرط، فلا يجوز أن يكون الدين يعني الذي في ذمم الناس.
لما نقول عينا يعني قدامنا موجود، واضح أخواننا كيف؟ لما نقول عينا شو معنى عينان؟ يعني مخبوط أمامنا، مو دين بالذمة. الدين يقابل العين، فنقول هذا مال عين، شو يعني قدامنا هيك موجود. أنا بقول لك لا، هذا المال دين، إذا في الذمة. ما كان له وجود في الواقع فهو عين، وما كان وجوده اعتباري في الذمة شو نسمي هذا أخواننا؟ دين.
فلا يجوز أن يكون الدين يعني الذي في ذمم الناس رأس مال الشركة.
قلت له أخي أنا في مليون ليرة مع فلان دين، إيه هي من طرف مليون ليرة دين ذمة فلان. قال له أنا كان في ذمة فلان مليون ليرة كمان سوينا شركة بهما، طيب وين المصاري؟ لا، روحوا جيبوهن وساووا شركة.
مثلا إذا كان الاثنين في ذمة آخر دين، فلا يجوز أن يتخذ رأس مال وتعقد الشركة عليه.
أن يتخذ رأس مال،
فلا يجوز أن يتخذ رأس مال وتعقد الشركة عليه. وكذا إذا كان رأس مال أحدهما عينا ورأس مال الآخر دينا.
يعني أنا حطيت مليون ليرة سورية ليك موجودة على الطاولة، تري أنا المليون تبعي بذمة فلان، ما يمشي الحال، جيبه خلينا نسوي شركة. لا.
وكذا إذا كان رأس مال أحدهما عينا.
هلا أحيانا بعض الناس بيساويها هي، بيساوي شركة بيساوي عقد. أنا خاض جيب لك يا هون، بيروح هذا بيشتغل مصاري وهذا عم ياخذ ارباح بالله. طب جيب المصاري ما بيجيب هون. اي نعم، عم ياخذ ارباح من مين؟ من شريكه. انا شريك.
وكذا اذا كان راس مال احدهما عينا وراس مال الاخر دينا فالشركه غير صحيحه. الماده 42 بعد 300 والألف، لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار. يعني لا يجوز أن تكون هذه رأس مال الشركة إلا أن الشخصين إذا
يعني اليوم أخواننا في عنا كتير أنواع شركات حقيقة مو صحيحة على مذهب الأحناف ولا عند الشافعية، لها رخص عند الحنابلة، بس مو على إطلاقها. حنقول إخوانا للناس قبل أن تعقد الشركة يجب أن تسأله، مو بعد، يعني ابحث عن الفتوى قبل العمل. وهلأ أنت الآن تريد هلأ صحح الشركة تبعك بعد العمل، يعني على وفق قواعد الفقه. الآن سبحان الله بعطيك سيارة لك إنه هاي أخي ربعها مثلا يعني إلي، وبعطيك أي نسبة، هاي شركة أنا بالسيارة، طب شو يعني الشركة؟ أنت عم تشتغل فيها عم تعطيني أنت نسبة أرباح منها؟ ما بيصير هيك، وإنما بتعطيني أجار على الربع هاد للسيارة. هذا المحل أنا أعطيك يا أخي واشتغل فيه أنت، شو تربح بالنص بيني وبينك؟ هذا ما بيصح هذا كلام. ليه؟ هذه شركة عقدناها على العقار، والعقار ليس بمال، لذلك لا تعقد عليه الشركة. هذا أخو مذهب الأحناف هيك، والشافعية وكذا. الآن اللي عامل إخوان وجوه شهادة عن الشركات أخرى، الآن هلا في مثلا بعض الناس المحل من واحد، شهادة الصيدلة من واحد، والعمل من واحد، شو نوع الشركة هي؟ ما في أموال، هذا حط دكان وهو هذا حط شهادة وهذا حط كذا، أحيانا لا هذا حط مكتب وهذا حط ترخيص وهذا حط يعني عم شغل كمان في إشكال. هذه كلها أخواننا شركات غير صحيحة عند الأحناف. الآن يلي واقع من الإشكالية هي نقوله ابحث عن حل، سأل المذاهب سأل فتاوى، لكن هذا مذهب الأحناف. نعم.
يعني لا يجوز أن تكون هذه رأس مال الشركة، إلا أن الشخصين إذا أرادا أن يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال، فكل واحد منهما يبيع نصف ماله إلى الآخر.
يعني أنا وإياك عنا بضاعة مثلا بدنا نساوي شركة، طيب شو نساوي؟ أنا ببيعك الآن نصف نصيبي بهذا الشيء، بتبيعني أنت نصف نصيبك بالشيء الآخر، بهالحالة هي صرنا شركاء في الملك بالأملاك مو بالعقد، صار استثمارنا لهذا الشيء بيكون بإيش؟ على قدر أملاكنا، صرنا الآن شركاء في الملك، معقد عينان هي محطينا من طرف المحل ومن طرفك العمل، لا صار في عن أنا وياك شركاء في المحل صرنا.
وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك، كما لو كان الاثنين نوع مال من المثليات، مثلا لكل واحد مقدار حنطة، فخلطا أحدهما بالآخر، فبعد حصول شركة الملك يجوز لهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال.
يعني أنا في عندي مثلا نصف طول قمح بالمصدع تبعي، وعندك أنت نفس الشيء، شو بنسوي شركة؟ هاي من عندي نص طول وعندك نص طول، ما بيصير، بدنا أخوان نخلطون حيث نصير إيش؟ ملك كامل، أو ببيعك النصف الكمية اللي عندي نصف الكمية اللي عندك وانت نفس الشيء، صرت أنا وياك شركاء في الملك في المال في القمح الذي عندك، وكذلك نحن شركاء أنا وياك في القمح الذي عندي، فبالتالي نعقد شركة ملك.
يجوز لهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة. المادة 43 بعد 300 والألف، إذا كان لواحد برذون ولآخر سمر فاشتركا على أن يؤجراه، وما حصل من أجرته يقسم بينهما، فالشركة فاسدة والأجرة الحاصلة تكون لصاحب البرذون والسمر، بسبب كونه تابعا للبرذون لا يكون لصاحبه حصة من الأجرة، لكنه يأخذ أجر مثل سمره. المادة 44 إذا كان لواحد برذون ولآخر سمر فاشتركا على أن يؤجراه، وما حصل من أجرته
سمر بالفاء ولا بالسين؟
سين
سمر
سرج. يعني الآن إخواننا أنا الآن في عندي الحيوان القرذون هذه الدابة. أنت في عندك أدوات توضع على الدابة. الدابة الآن بدنا نستعملها بدها سرج بدنا نستعملها. فالآن تقول لك أشرك أنا وياك من طرف البرذون ومن طرفك أنت السرج. طيب الآن أجرنا واشتغلنا ما الحكم إخواننا هنا؟ قال الربح المال كله لصاحب البرذون ولصاحب السرج أجر مثل سرجه، ما في شركة هنا. قد يأخذ طبعا البرذون 1000 وقد يأخذ 100 أو أكثر. المهم بالنتيجة إخواننا ما هي؟ أنه ليس بينهما شركة بهذه الطريقة. طب ليه؟ لأنه عقدنا من هذا برذون عين شيء عروض، ومن هذا السرج أيضا عروض، إذا ما في أموال. نعم.
وما حصل من أجرته يقسم بينهما، فالشركة فاسدة والأجرة الحاصلة تكون لصاحب البرذون، تكون لصاحب البرذون تكون لصاحب البرذون والثمر بسبب كونه تابعا للبرذون.
لصاحب البرذون والثمر لكونه تابعا للبرذون
تكون لصاحب البرذون والثمر بسبب كونه تابعا للبرذون لا يكون لصاحبه حصة من الأجرة، لكنه يأخذ أجر مثل ثمره. المادة 44 بعد 300 والألف: إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها على أن ما حصل من الربح يكون بينهما مشتركا.
الأخي أنا بضاعة، عندي بضاعة بدي بيعها، أنا عيرني هالدابة تبعك أو السيارة تبعك ونبيع والربح بالنص بيني وبينك، من طرف البضاعة ومن طرفك السيارة أو هالدابة هي، ما الحكم؟ الشركة فاسدة. نعم.
فالشركة فاسدة والربح الحاصل يكون لصاحب الأمتعة،
لأنه هو الشيء المقصود هنا العكس، صارت السيارة هي الآن التابع، هي الآن الآلة، أما الآن ما الذي يباع ويشترى؟ هو الأمتعة. فالربح كله لمين؟ لصاحب الأمتعة. طبعا الدابة له أجر مثل دابته،
وصاحب الدابة يأخذ أجر مثل دابته، والدكان أيضا مثل الدابة، بأن كان لواحد دكان ولآخر أمتعة فتشاركا على بيع الأمتعة في الدكان على أن ما يحصل من الربح مشترك بينهما، فالشركة فاسدة وربح الأمتعة يكون لصاحبها، وصاحب الدكان يأخذ أجر مثل دكانه. الفصل الرابع.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.